بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ولا نزال نقرأ في هذه المنظومة والقصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد عرفنا خلال ما قرر الشيخ في أبيات هذه المنظومة أن الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان الصحيح، يثمر ثمرات عظيمة ويعود على المؤمن براحة النفس وطمأنينة القلب والرضا بما قدر الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن من أعظم البواعث على ذلك تعظيم الله جل وعلا والإيمان بحكمته سبحانه وتعالى. وأما من ضل وانحرف ولم يؤمن إيمانا صحيحا في هذا الأصل العظيم، أو كان كإبليس الذي طعن في حكمة الله جل وعلا، فإنه يشقى في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يزال الشيخ يقرر هذه المعاني العظيمة ويرد على هذا المعاند الذي أورد تلك الشبهة الشيطانية. نعم، تفضل اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن تيمية في تائيته: وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بالخيرة وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لمراد بحره. وذا عسير في نظم هذه القصيدة بحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا وإلهامه للخلق أفضل نعمة. وقد قيل في هذا وخط كتابه بيان شفاء للنفوس المريضة.
أحسنت. قال: وهذا مقام طالما عجز الأولى. يقرر الشيخ هنا من خلال هذا البيت والذي قبله المعاني العظيمة التي قررها وقرر فيها الإيمان الصحيح بالله عز وجل، من أنه يجب علينا أن نؤمن بقدرة الله، وأن له القدرة والخلق والأمر والخلق والمشيئة النافذة المقرونة بالحكمة، وأنه لا تعارض بين القضاء والقدر الكوني والأمر الشرعي، وأنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه سبحانه وتعالى. ثم قال: وتحقيق ما فيه بتبيين غوره. شرع الآن رحمه الله تعالى في تحقيق هذا المقام، وهو الإيمان بخلق الله وشرعه سبحانه وتعالى وتمام الحكمة في ذلك. وإنما يكون هذا بإيضاح هذه المسألة وكشفها وتحرير القول فيها. وبين رحمه الله أن هذا المقام هو الغاية التي شمر إليها المشمرون وسعى لإدراكها أهل العلم وفقهاء هذه الشريعة. وبين رحمه الله أن هذه المسألة العظيمة مستمدة من أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعرفته جل وعلا وتدبر آياته ومعرفة دينه جل وعلا. ونحن عرفنا أن الإيمان بالقضاء والقدر ماذا؟ نظام التوحيد، فأنواع التوحيد متلازمة. فمن استقام عنده الإيمان بالقضاء والقدر وآمن إيمانا صحيحا يستقيم الأمر عنده في التوحيد، وإذا حصل عنده انحراف في القضاء والقدر سيحصل أيضا عنده انحراف في التوحيد، والعكس بالعكس كذلك. فلذلك نجد من حصل عندهم ضلال وانحراف في التوحيد حصل عندهم ماذا؟ انحراف وضلال في القضاء والقدر. ومن تفقه في الأسماء الحسنى وآمن بصفات الله العليا وعرف الكمال الواجب في حق الله تبارك وتعالى وعلم أن أفعاله مشتملة على الحق وأن الحق غايتها ومقصودها وتدبر كتاب الله عز وجل الذي فيه الهدى والشفاء جزم جزما لا تردد فيه أن الله عز وجل خلق المخلوقات ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة، ولا سبيل إلى تحقيق هذه المقامات العالية إلا بتوفيق الله عز وجل. ولذلك لا بد من الاستعانة به واستمداد المعونة منه سبحانه وتعالى والإقبال على كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن معرفة ذلك يعد من أجل النعم وأشرف المواهب التي يهبها ربنا جل وعلا سبحانه وتعالى لعبده. وهذا هو الذي يعود على العبد بطمأنينة النفس ويشفي الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات. ولذلك يقول ابن القيم في شفاء العليل، يقول: وجماع ذلك أن كمال الرب تبارك وتعالى وحكمته وعدله ورحمته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة. هذا مستحيل. إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العليا عرف أنه مستحيل أن يخلق هذا الخلق عبثا أو يتركهم هملا. قال: وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه، وإنما نبهنا على بعض طرق القرآن، وإلا فالأدلة التي تضمنها إثبات ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وبالله التوفيق. هذا كلام ابن القيم، وقد حشد الأدلة في كتابه شفاء العليل على ماذا؟ مسألة، على هذه المسألة العظيمة التي الشيخ الآن يقررها ويبينها بيانا شافيا. نعم.
فقول كريم: قد شاء مثل سؤال من يقول كلم قد كان في الأزلية، وذاك سؤال يطيل الأخ وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة.
أحسنت. الشيخ في هذين البيتين يبين خطأ هذا المعترض وهذا المعاند الذي جاء بهذه الأبيات التي رد عليها الشيخ، وضلاله بقوله لما قد شاء كذا، لما الله عز وجل أمر بكذا، لما فعل كذا. فهذا اعتراض أو ليس باعتراض؟
اعتراض.
ذكرنا لكم، نذكر مرة أخرى، نسأل الشباب الصغار الطلاب الصغار، نحن في الدروس الماضية قلنا في باب القدر ماذا؟ هناك سؤال ممنوع، والواجب على المؤمن أن يسأل، لا يقول كذا وإنما يقول كذا. تفضل، بس وقف وقف أنت. شو اسمك؟ اذكر اسمك.
إيه. شيخ، لا لا يقال إما
ولا كيف. لا، اسمك أول شيء.
اسمي أمير.
أمير. أمير، ما شاء الله، تفضل.
شيخ، لا يقال إما ولا كيف، لكن يقال بما.
أحسن. في باب القدر لا نقول لما أمر الله بكذا، وإنما نقول بما أمر. لماذا نقول بما أمر؟ من أجل أن نمتثل أمر الله، نعرف أمر الله فنمتثل. أحسنت، بارك الله فيك يا أمير. ما في جواز، الجائزة العلم. فالشيخ يقول: فقولك لمن لما قد شاء مثل سؤالي يقول فلم قد كان في الأزلية. الشيخ يقول لهذا المعترض الذي يقول، يعترض على أمر الله عز وجل فيقول لما قد شاء كذا أو لما أمر بكذا أو لما قدر كذا، يقول لماذا شاء الله كذا أو كيف شاء كذا ونحو هذه الأسئلة التي هي أسئلة محظورة ومحرمة. لأن الله عز وجل هو الرب وهو الحاكم وليس المحكوم عليه. هذه الأسئلة توجه إلى المحكوم عليه والمخلوق، لا توجه إلى الرب والخالق والحاكم سبحانه وتعالى. ولا يلزم أن يبدي الرب والخالق والحاكم سبحانه وتعالى كل حكمة اشتملت عليه مراداته وأفعاله سبحانه وتعالى، لأنه أخبر عباده بالأمر العام أنه حكيم. إذا تقرر أنه حكيم ماذا؟ إذن أفعاله كلها مبنية على الحكمة، سواء عرفناها أو ما عرفناها. كل إرادات الله ومشيئته وأمره سواء في خلقه أو في شرعه فهو مبني على الحكمة، فهو مبني على الحكمة. أما دقائق الخلق وأسرار التشريع على وجه التفصيل، هذه علمه عند الله عز وجل، لا يلزم أن يطلع عليها العباد، لا يلزم أن يطلع عليها العباد، ولا يلزم أن الله عز وجل يطلع عباده عليها. فسؤال هذا المعترض الذي يقول لما شاء كذا مثل سؤال من يقول لما قدر الله المقادير في الأزل و لماذا كتب مقادير الخلائق، ومثل هذا السؤال يبطله العقل وتحرمه الشريعة بل جميع الرسالات السماوية. لماذا؟ لأنه اعتراض من المخلوق العبد الحقير الذليل على الرب العظيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولذلك عندنا نص الإمام ابن قتيبة في هذه المسألة في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، ماذا يقول؟ يقول: وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل، أن تعلم أن الله عدل، لا يجوز كيف خلق، كيف قدر، كيف أعطى، كيف منع، لا يجوز كيف خلق، كيف قدر، كيف أعطى، كيف منع، وأنه لا يخرج من قدرته شيء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أراد، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، وأنه لا دين لأحد عليه ولا حق لأحد قبله، فإنه أعطى بفضل، فإن أعطى أعطى بفضل، وإن منع منع بعدل. انتهى كلامه رحمه الله. بالجملة هذه المسألة العظيمة التي ترد كثيرا في الأذهان، كثير من الناس يبحث عن الأسرار وعن الحكم، وربما ظهر أحيانا على بعض الألسنة أسئلة في شأن هذه المسألة، وذلك إما ناتج عن خلل في فهم في باب القدر، وإما ناتج عن جهل في الدين عموما. ومن هنا تجد أن بعض الناس يضل في مسألة الهداية والضلال، فيقول لماذا هدى الله فلان، ولماذا أضل فلان، ولما شاء، فيقول على سبيل المثال لماذا أو لما شاء الله من الإنسان المعصية ولم يشأ منه الطاعة، لماذا لا يحاسبه على ما يشاءه منه، ولماذا هدى فلانا وفلانا، إلى غير ذلك من الأسئلة. يقول ابن القيم رحمه الله: قلب أبواب القدر ومسائله له كلام طويل، إلى أن قال رحمه الله: فإن أفضل ما يقدره الله للعبد وأجل ما يقسمه له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. هذا يبين لنا ماذا؟ أهمية الهدى وخطورة الضلال. ومن هنا يعني ينبغي علينا الآن أن يعني نتوسع في هذه المسألة، وهي مسألة الهدى والضلال، وندفع هذه الشبهة التي قد يريدها بعض الناس، وهي في الحقيقة اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة في الحقيقة تتعلق بالقدر، والذي هو سر الله عز وجل في خلقه، والذي هو جانب خفي متعلق بحكمة الله تبارك وتعالى، وشيء استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فارتباط مسألة الهداية والضلال بباب القدر لا شك أنه وثيق جدا، بل هي من ألصق ماذا؟ المسائل. وإذا أردنا أن نؤصل هذا الباب من أجل دفع الإشكالات والشبهات، فنقول أن من أسماء الله عز وجل القدير والقادر والمقتدر سبحانه وتعالى. وعندنا أثر عن ابن عباس، وأورده ابن القيم في شفاء العليم، ماذا يقول؟ يقول ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. من العلماء؟ يقول ابن عباس، انظر إلى تفسير ابن عباس للعلماء، يقول: العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. فسر العلماء في هذه الآية: إنما يخشى الله من عباد العلماء، ماذا؟ قال: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. ثم علق ابن القيم قال: وهذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن القدر فقال: القدر قدرة الله على العباد. قال: القدر قدرة الله على العباد. الآن ما المقصود من هذا، من هذه الآثار وهذه المعاني؟ هو أنك أيها المؤمن يجب أن تقر وأن تعتقد أن الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه كل يوم هو في شأن، وأنه على كل شيء قدير، وأن قلوب العباد ماذا؟ وهذا من قدرته جل وعلا، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه مقلب القلوب سبحانه وتعالى، وأنه مقلب القلوب سبحانه وتعالى. إذا تقرر أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن من صفاته القدرة جل وعلا على كل شيء، وأن من كمال قدرته ماذا؟ أنه يصرف القلوب كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولكمال قدرته أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء يعلمه سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نتكلم عن يعني مظاهر قدرته جل وعلا في الكون ما ننتهي. فمن كمال قدرته خلق السماوات والأرض، ومن كمال قدرته تدبير المخلوقات سبحانه وتعالى. هكذا يتبين لنا أن مسألة القدر ماذا؟ متعلقة ماذا؟ بقدرة الله جل وعلا، وأن قدرته صفة من صفاته، وأن من أسمائه القدير والقادر والمقتدر. وبناء على ذلك يقرر في صفة القدر ما يقرر في بقية الصفات، لأن من القواعد المقررة في باب الصفات أن الصفات ماذا؟ معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار، صح؟ معلومة لنا من جهة المعنى، مجهولة لنا من جهة الكيفية، كاستواء على العرش وغير ذلك. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، إلى آخر هذا الأثر. فإذا تقرر أن الصفات من جهة معلومة لنا وهي من جهة المعنى، ومن جهة غير معلومة وهي ماذا؟ جهة الكيفية، فكذلك صفة قدرته سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا بيده كل شيء، وبيده جل وعلا هداية الناس سبحانه وتعالى، وبيده الهداية والضلال. ولذلك المؤمن إيمانا صحيحا إذا علم ذلك يسأل الله الهداية، يسأل الله الهداية، لأن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ببيان أسباب الهدى والضلال. ولذلك قصص القرآن كلها فيها بيان من ضل وبيان من اهتدى، بيان من هلك وبيان من نجا، وفيها الأسباب، من أطاع الله وأطاع المرسلين ماذا؟ نجا واهتدى، ومن أعرض ضل وهلك. فهذا هو الاعتقاد الصحيح في مثل ذلك، لا أن الإنسان يختار الضلال ويختار الكفر ثم يقول قدر الله عليه، ثم يحتج بالقدر ويزعم أنه ماذا؟ مجبور، ولا يختار الطاعة. وهذا حالهم كحال من ذكر ابن تيمية كما قرأنا قبل قليل في العبودية، الذين هم في باب الطاعة قدرية وفي باب المعصية جبري. في باب الطاعة إذا أمر بالطاعة ما يستجيب، لا يختار ماذا؟ المعصية، ثم يحتج بأنه مجبور على ماذا؟ هذه المعصية. والآن سيأتينا يعني كلام يقرر هذا الذي قرره الشيخ أكثر وأكثر. نعم.
وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة.
في هذا الشيخ يبين الشيخ في هذا البيت أن ما في الكون من التخصيصات المتنوعة، كل وجه من كل وجه دلالة واضحة على نفوذ مشيئته. يبين الشيخ من خلال هذا البيت أن ما في الكون من التخصيصات المتنوعة من كل وجه دلالة واضحة على نفوذ مشيئته، وأن ذلك كائن بإرادته. فترى في المخلوقات من التخصيصات ما يظهر من خلاله ماذا؟ الحكم والإحكام والانتظام والإبداع العجيب في هذه المخلوقات، الذي هو كله من كمال قدرته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. الله عز وجل له حكمة في كل مخلوق، سواء كان يطير أو يزحف أو يمشي على رجلين أو على أربع. ويظهر للإنسان إذا تفكر وتأمل ما في هذه المخلوقات من منافع كثيرة. فالطير له منفعة، والذي يزحف له منفعة، وتظهر الحكم في ذلك جلية لمن تدبرها وتفكر فيها. نعم.
وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرته.
هنا القول بالتجويز يشير إلى قول من أقوال القدرية، قول من أقوال القدرية الذين يقولون بالتجويز. ما معنى القول بالتجويز؟ يقولون لو عذبنا الله على ما خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن، على ما نخلقنا نحن. فقولهم هذا يعني حقيقة قولهم يجوز على الله تعذيب الملائكة والرسل ولا ريب أن هذا قول باطل منافي لماذا؟ لحكمته وعدله. وهذا يقول به من نفات الحكمة والتعليل، نفات الحكمة والتعليل. ونحن ذكرنا هذه المسألة سابقا أو ما ذكرناها؟ ذكرناها صح؟
نعم.
ذكرنا مسألة الأسباب، مسألة الحكمة، ومسألة التحسين والتقبيح، وأنها يعني، وذكرنا شيء من مقالات المخالفين فيها. وهذا مبني على ذلك، الذين ماذا يقولون؟ أنه يجوز على الله أن يعذب أهل طاعته ويدخلهم النار، وهذا لا شك أنه منافي لحكمة الله عز وجل. هذا لا يقوله إلا من لا يؤمن بحكمة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل بيّن في القرآن الكريم ما يبطل هذا الاعتقاد الفاسد، قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. وقوله وإصداره عن واحد بعد واحد، هذه المقولة مقولة من مقالات الفلاسفة، ومن يوافقهم من المنتسبين إلى الإسلام ممن يقولون بنظرية. ما هي هذه النظرية؟ نظرية فلسفية، ذكر الشيخ هنا استطرادا ولا حاجة لنا بها. هذه النظرية نظرية العقول العشرة. الفلاسفة ما يؤمنون بالله، لا يعتقدون أن هذا الكون صدر عن عقول عشرة، وهذه العقول العشرة صدرت عن العقل الأول، ويقصدون بالعقول هذه الأفلاك الكواكب. عندهم نظرية فلسفية طويلة لا حاجة لنا بها. فقوله وإصداره عن واحد بعد واحد، يعني العقل الأول صدر عنه العقل الثاني، والثالث صدر عن الثاني، وهكذا إلى أن تمت العقول العشرة، وهذا لا شك أنه باطل. فقول من يقول إصدار الكون واحد بعد واحد هذا قول باطل، وقول من يقول بالتجويز هذا قول باطل، وهو من أفسد المقالات التي يعني صدرت عن بعض الناس. ومن المعلوم أن من يعتقد أن الله واحد سبحانه وتعالى يعرف فساد وبطلان هذه المقالات. ويعني لو راجعنا كتب المقالات لوجدنا فيها تطويل في مناقشة هؤلاء والرد عليهم. والشيخ رحمه الله له في بعض الكتب المطولة كلام طويل في الرد على هؤلاء، لكن له موضع في التدمرية تكلم فيه عن هذه المسألة الباطلة الفاسدة، التي يعني في الحقيقة كما قال الشيخ تصورها كافي في ردها. ماذا يقول الشيخ؟ نكتفي بالنص الموجود في التدمرية. يقول: ولهذا من قال إنه لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل، ما هو السمندل؟ ها؟ تعرفون السمندل؟
حيوان يتلذذ.
نعم، حيوان يقولون ها يتلذذ. والياقوت، الياقوت الحجارة المعروفة ونحوهما، لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي تكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته. وله مواضع أخرى أطال في مناقشة ماذا هذه النظرية الفلسفية. المقصود هو أن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وأنه الذي جعل سبحانه وتعالى بعض المخلوقات سببا لشيء. فالنار سبب لماذا؟ الإحرام. والماء يعني نعم أحسنت، إذا كنت في ظمأ وعطش يرويك. فالله عز وجل جعل في بعض المخلوقات أسباب تكون، فهي ليست هي خالقة هذا الشيء، لذلك الله عز وجل لو شاء لسلب هذه الصفة، كما سلب النار التي ماذا ألقي فيها إبراهيم عليه السلام. فهذين البيتين أشار فيهم الشيخ أولا إلى مذهب هؤلاء الفلاسفة، وهؤلاء في الحقيقة يعني لا يقولون بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون أو صانع هذه المخلوقات والمصنوعات سبحانه وتعالى. والطائفة الثانية مذهب هؤلاء القائلين بالتجويز، وهم ماذا القدرية الذين يقولون لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائزا، وإنما يعذبنا على ما نخلقه فيه. طبعا مسألة صدوره واحد عن واحد، هؤلاء في الحقيقة نظرية الفلاسفة هؤلاء لماذا تذكر؟ تذكر لأن بعض الطوائف خصوصا أصحاب وحدة الوجود قالوا بقولهم، قالوا بقولهم، فاعتقدوا هذه العقيدة الفاسدة. نعم.
ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبية، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى وإصدارها عن حكم محض المشيئة.
الشيخ هنا يبين ويرد على هؤلاء، المسبب قال مسببي، ما هو المسبب؟ هو ما يوصل إليه بالسبب، المسبب ما يوصل إليه بالسبب. الله عز وجل قال في القرآن فليمدد بسبب إلى السماء، في الآية السبب هنا ما المقصود به؟ الحبل، فالحبل سبب تصل به إلى السماء. قال عندنا ثلاث ألفاظ نريد أن نعرف معناها ثم نشرح البيت. اللفظ الأول مسبب، ما هو المسبب؟ ما يوصل إليه بالسبب. اللفظ الثاني العلة، قال من علة، العلة قالوا هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، هي ما يتوقف عليه وجود الشيء. قال موجبية، الموجب بالكسر السبب، بكسر ماذا؟ الجيم، وبالفتح الموجب المسبب. فالموجب بالكسر ماذا؟ السبب، وبفتح الجيم المسبب. فالشيخ هنا يقول إن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد له من مادة خلق منها. لكن جميع الأسباب من خلقها؟ الله عز وجل. جميع الأسباب هي تنتظم في قضاء الله وقدره، لا تخرج عن قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، مثل ما مثلنا لكم مثلا النار سبب ماذا؟ سبب وجود الحر مثلا، الهواء الحار أو النار، سبب حرارة مثلا الهواء هو وقت الظهيرة حين اعتلاء الشمس وعلوها أو توسطها في السماء، هذه كلها أسباب جعلها الله عز وجل في هذا الكون. فالله عز وجل ماذا؟ خلق هذا الكون على هذه السنة الكونية، وهي وجود الأسباب والمسببات، وجود الأسباب والمسببات. فلا بد في باب الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بماذا؟ بالأسباب والمسببات، وأنها كلها تابعة لقضاء الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا لا شك أنه باطل، وهذا لا شك أنه ماذا؟ باطل. فلا يجوز نفي الأسباب، ولا يجوز أيضا الاعتماد على هذه الأسباب اعتمادا كليا واعتقاد أنها مؤثرة بذاتها، فإن هذا شرك. ولذلك ذكرنا لكم في المجلس السابق ونعيده مرة أخرى، وهو مذاهب الناس في الأسباب. فنقول الناس في الأسباب طرفان ووسط، الناس في مسألة الأسباب طرفان ووسط. المذهب الأول نفاة الأسباب، الذين نفوا الأسباب وجعلوها مجرد علامات، نفوا الأسباب وجعلوها مجرد علامات. فماذا يقولون؟ يقولون مثلا النار حصل معها الإحراق، حصل معها لا بها، حصل معها لا بها، وهذا قول الأشعرية. والقول الثاني غلاة المثبتة للأسباب، غلاة المثبتة للأسباب، هؤلاء أثبتوا الأسباب وأثبتوا تأثيرها، أثبتوا تأثير وجعلوها مؤثرة بذاتها، جعلوها مؤثرة بذاتها. وهؤلاء القدرية والمعتزلة، القدرية والمعتزلة، هؤلاء طرفان. المذهب الثالث وهو الوسط، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ماذا قالوا؟ أثبتوا تأثير الأسباب لا لذاتها، أثبتوا تأثير الأسباب لا لذاتها، وإنما بما أودعها، بما أودعه الله فيها من قوة ومن أثر. والأسباب عند أهل السنة والجماعة أسباب كونية وأسباب شرعي، أسباب كونية وأسباب شرعي. ومن الأسباب ما يذكر في، يعني دائما يذكر أهل العلم في باب القدر وفي باب التوكل. فماذا يقولون في التوكل؟ التوكل على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، تفويض الأمور إلى الله مع بذل الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. الدواء ما هو؟ سبب، والنتيجة المسبب الذي نريد الوصول إليه هو الشفاء والعلاج. واضح؟ هل تثبت التأثير كله لهذا السبب ويتعلق القلب بهذا السبب ويتوكل على هذا السبب؟ الجواب لا، وإنما تتوكل على الله، تبذل السبب وتتوكل على الله وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي جعل هذا السبب سبب. طبعا سواء كان هذا في الأسباب الكونية التي جعلها الله عز وجل كونا وقدرا، هي أسباب مثل أسباب الشفاء والعلاج أو تحصيل المال أو أي شيء من الأمور التي يفعلها العباد من مصنوعات أو من حرث أو أمور دنيوية، أو من أسباب أيضا شرعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهذا سبب. وقال جل وعلا في آيات كثيرة منها آية الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذا بذل للسبب، فسنيسره لليسر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، للعسرى، فسنيسره للعسرى. وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فهناك أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ أن الهدى له أسباب والضلال له أسباب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. وبهذا تعلم حكمة الله وعدله جل وعلا، وأنه جل وعلا ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، وتتبين لك أسرار القدر في هدايته وفي هداية من يهديه وفي إضلاله من يضله سبحانه وتعالى. نعم.
وقول تلك شاء الإله هو الذي أزل عقول الخلق في قعر كفرتي، فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية.
أحسنت. معنى الأبيات قولك أيها السائل لم شاء الإله، يعني لما شاء الله الشر، طبعا ضبط الأبيات لكي يتوازن مع بحر البيت وبحر قصيدة. هذه الأسئلة الاعتراضية التي مضمونها الدخول فيما ليس للعقل سبيل إليه هو الذي أضل العقول وأهلكها، فهذا هو الذي ألقى المجوس في بدعة الثانوية. ماذا قالوا؟ قالوا كيف يخلق الله الشر، وبناء عليه قالوا يجب علينا أن ننزه الله عن خلق الشر، فقادهم ذلك السؤال الباطل. ما هو السؤال؟ لما خلق الله الشر؟ قادهم إلى طامة كبرى، فقالوا بإلهين، قالوا إله النور وإله الظلمة، النور إله الخير والظلمة إله الشر. فماذا؟ اعتقدوا بوجود إلهين. فالذين يقولون كيف يقدر الله علينا المعاصي ثم يعذبنا، هؤلاء في الحقيقة تابعوا في اعتراضهم المجوس، ولذلك سموا مجوس الأمة، لأن هذه الطوائف من المعتزلة القدرية حينما قالوا أن الله منزه عن أن يخلق المعصية اعتقدوا أن العبد هو الذي خلق المعصية، فأوجدوا خالقين فسموا ماذا؟ مجوس الأم. ولو كان هؤلاء يعقلون لاهتدوا بهدي الوحي وهدي القرآن وهدي المرسلين. فأفعال الله عز وجل كلها تابعة لكماله سبحانه وتعالى، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وصفاته وأفعاله جل وعلا قد بلغت في الكمال غايته ومنتهى، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. فأفعاله جل وعلا كلها خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب ولا ينسب إليه بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ولو فعل الشر لاشتق له منه اسم أو وصف به، والله عز وجل منزه عن الشر جل وعلا. طيب قد يقول قائل في سورة الفلق ماذا قال الله عز وجل؟ من شر ما خلق. هل الإضافة هنا إلى الخالق أو إلى المخلوق؟ المخلوق، فالشر يدخل في مخلوقاتي ومفعولاتي، يدخل في المقضي لا في القضاء. فأفعاله كلها خير محض، لكن المخلوق فيه شر وفيه خير، فيه طاعة وفيه معصية. وحتى هذا الشر الله عز وجل قدره لحكم تترتب عليه، فوجود المعاصي ووجود الكفر ووجود إبليس ترتب عليه ماذا؟ جهاد في سبيل الله وتوبة إلى الله إلى آخره مما سيشير إليه الشيخ رحمه الله. فالحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بأحد أدعية الاستفتاح، يقول اللهم، يقول عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. وبالجملة فالشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك مثل يذكره أهل العلم وممن ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيان يعني وجود المكروه أو الشر أو الشيء الذي يكرهه الإنسان لكن يفعله لما يترتب عليه من عواقب حميدة. يقول أنت أحيانا تذهب إلى الطبيب إما ليعالجك أنت أو ليعالج طفلك الصغير بشيء مؤلم، قد يجري عملية، قد يعطيه حقنة إبرة، قد يعطيه، قد يعالج بالكي كما كان عند العرب، وإلى اليوم موجود الكي حتى في المستشفيات بأنواع أخرى. فهناك علاج بالألم، صح؟ أنت تريد الألم لذاته أو لغيره؟ لغيره، لما يترتب عليه. فهكذا وجود هذه المعاصي في هذا الكون التي هي وقعت بقدرة الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وفي الآية الأخرى: لهدمت صوامع وبيع، لكن حصل باب الجهاد في سبيل الله وباب الدعوة إلى الله والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى خلق في هذا الكون أشياء فيها من الحكم شيء عظيم. ومن المفيد أن نقف وقفة أطال فيها كثير من أهل العلم في مثل هذه المسألة. يعني لو قال قائل: يعني كيف نجمع بين إرادته لشيء وبغضه له؟ مثل ما عرفنا في الإرادة الكونية تقع مع أنها تكون أحيانا لا يحبها الله عز وجل بل يبغضها، مثل الكفر والمعصية. كيف يريد أمرا وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه سبحانه وتعالى؟ فالجواب يقول العلماء إن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره، كما ذكرنا لكم قبل قليل. مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه هو مقصود لنفسه، والمراد لغيره ليس مقصود لنفسه وإنما مقصود لما يترتب عليه من حكم عظيمة. ومثلنا لكم بماذا؟ بالدواء الذي يترتب عليه ألم أو شيء مكروه. وهكذا يتبين لنا أن الشيء الذي يجتمع فيه الأمران، بغض من وجه وحب من وجه آخر، أنهما لا يتنافيان، لا يتنافيان في شأن المخلوق. فكيف بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى؟ فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ولا يتنافى ذلك مع إرادته له، لكن لأجله وكونه سببا إلى أمر محبوب. وهذا المقام في الحقيقة طال فيه ابن القيم في شفاء العلم. ولنقف مع مثال مثل به الشيخ، وهو خلق إبليس والحكمة من ذلك. فالله عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد، بالاتفاق مادة الفساد والمعصية والكفر، ما هو من هو إبليس، يعني مادة الفساد في الدنيا والدين والاعتقادات والأديان والشرائع والشهوات والشبهات، هو سبب شقاوة العباد. ومع ذلك خلقه الله عز وجل. هناك حكم ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم يعني تلمسوها من خلق إبليس، حكم المترتبة على خلق إبليس. فمن هذه الحكم قالوا أن الله عز وجل يظهر للعباد قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات، قدرته على خلق المتضادات والمتقابلات. وهذا أمر ليس فقط في إبليس، ليس فقط في إبليس. أنتم الآن فيكم الطويل والقصير، والقوي فيكم ضعيف، كلكم أقوياء إن شاء الله. الآن إذا نظرت في الإنسان تجد أن الناس فيهم مريض وفيهم صحيح، صح؟ لو أن كل الناس أصحاء كيف سنعرف المرض؟ وكيف سنعرف نعمة العافية؟ صح؟ فسبحان الله، أنت لا تعرف هذه النعم إلا بأضدادها وبما يقابلها، بأضدادها وبما يقابلها. وهذه من الحكم والأسرار العظيمة التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون. ولذلك أنت تجد أحيانا شخص خلقه الله عز وجل وفيه مرض من الأمراض أو إعاقة من الإعاقات، صح؟ يولد هكذا. هذا فيه حكمة، فيه حكمة عظيمة، سواء على عليه هو نفسه أو على غيره. فغيره يعرف نعمة الله عليه، ويعرف أن الله قادر على أن يخلقه أعمى أو مبصر، فهذا كله بقدرة الله جل وعلا. فالله عز وجل قادر على أن يخلق الإنسان أعمى وأن يخلقه مبصر، وهو في حق هذا الأعمى ابتلاء يوجر عليه إذا صبر بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا من الحكم التي ذكر أهل العلم في خلق إبليس أن الله عز وجل يكمل لأوليائه مراتب العبودية في مجاهدتهم لإبليس وحزبه وإغاظته بالطاعة والاستعاذة بالله منه واللجوء إلى الله وأمور كثيرة. وأيضا من الحكم حصول الابتلاء، حصول الابتلاء من زمن آدم إلى اليوم. فإبليس خلق ليكون محنة يمتحن به الخلق. وأيضا من الحكم ظهور أسماء الله عز وجل ومقتضياتها ومتعلقاتها. فمن أسمائه كما يقول ابن القيم في مدارج السالكين: الرافع الخافض، المعز المذل، الحكم العدل. هذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامه، فكان خلق إبليس سبب لظهور هذه الأسماء. فلو كان الخلق كلهم مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء، إلى غير ذلك من يعني الحكم العظيمة التي ذكرها أهل العلم. نعم.
وأن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القليل بعلة بغوا علة في الكون بعد انعدامه، فلم يجدوا داكم فظلوا بغلتي. وإنما باب الشر في كل أمة زويلة ميمونة نبوية، بخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء دروس البينات بفترتي.
في ذا بخوضهم في ذاكم
صار،
وبعدين
الشيخ
صار. اي احسن. طيب، الشيخ في هذه الابيات يشير الى ضلال الفلاسفه في تعليل افعال الله. وعرفنا مساله التعليل والاسباب، ومن اثبت الحكم واثبت العله في افعال الله ومن نفاه. فعامة الفلاسفة يقولون إن الله فاعل العالم وصانعه، والمشهور عنهم ماذا يقولون؟ يقولون إن الله يعلم الأشياء على وجه كلي، فيعلم الكليات لا يعلم الجزئيات، تعالى الله عما يقول. فحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، فكل ما في الخارج هو جزئي في الحقيقة. ويكفي في بطلان قول الفلاسفة ما قال الله جل وعلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. سبحان الله، إذا عرفت مذهب الفلاسفة ثم قرأت هذه الآية تعلم لماذا الله عز وجل ذكر هذه الجزئيات، لأن هناك من الناس من اعتقد أن الله لا يعلم الجزئيات. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، الورقة من أين تسقط؟ إذا كان يعلم الورقة هل يخفى عليه الشجر؟ لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. ولا حبة، هذا أصغر من الورق. وانظر إلى الحبة، هي أصل الشجرة صح؟ أصل الشجر، حتى هذا لا يخفى على الخالق سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقولهم هذا لا شك أنه ضلال وجهل عظيم وكفر بكمال الخالق سبحانه وتعالى. فالفلاسفة ينفون تعليل أفعال الله عز وجل، ولا يثبتون علم الله عز وجل على وجه صحيح. هناك طوائف تأثرت بنظريات هذه الفلاسفة فتلقفتها، سواء أصحاب وحدة الوجود أو غيرهم، وهذا هو الذي من أجله يذكر الشيخ هذه المقالات ويبين أنه إذا تقرر فساد سلف هؤلاء يعني المنتسبين للإسلام الذين تأثروا بالفلاسفة، إذا كان أساتذتهم وعلماؤهم والذين يعتقدون أنهم أعلم الناس الفلاسفة هذه عقيدتهم الضالة، فهذا كافي في إبطال مقالات هؤلاء الذين ضلوا في هذه المسألة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقه على هذه القصيدة في كتاب الذي سماه الدرة البهية، وهو تعليق مختصر لكن بعض المواطن فيها تعليقات نفيسة جدا. في هذا الموطن يقول الشيخ يعني أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتابه ورسله المكذبين لهم أوقعتهم عقولهم الفاسدة في الهلاك، حيث حكموها في البحث عن علة إيجاد هذا الكون فلم تهتدي لذلك لقصورها وتقصيرها. ما الذي أوردهم؟ العقل. إذن هذا الباب، باب القدر، لا يجوز لنا أن نخوض فيه بماذا؟ بعقولنا. الواجب أن نتعرف على هذا الباب من خلال ماذا؟ من خلال الوحي. ولذلك ماذا قال؟ وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم في ذاك صار بشركهم، كما في بعض النسخ، وجاء دروس البينات بفترة. والواجب ماذا؟ هو الأخذ بالوحي وبالآثار النبوية. قال وإن مبادئ الشر يعني أصل الشر. والشيخ ابن تيمية رحمه الله دائما في جميع أبواب الاعتقاد يحرص على بيان منشأ الضلال عند هؤلاء الفرق المخالفة. فمعنى هذين البيتين في قوله وإن مبادئ الشر والذي بعده، أن ما تقدم من أصل الشر وأوائله في كل أمة من الأمم السابقة المنتسبة إلى الأنبياء كاليهود والنصارى إنما كان بسبب تعنتهم وخوضهم بالباطل وكثرة اختلافهم على أنبيائهم وسؤالهم عما لا طائل تحته، ومن أعظم ذلك خوضهم في أفعال الرب بالتعليل، فانحرفوا عن أديان الأنبياء واتبعوا كل شيطان مريد، يأتون يقولون لماذا فعل الله كذا، فيسألون عن العلة في كل شيء. فهذا هو الذي ضلهم أو أهلكهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة الناس. اقرأ.
ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل منمة، وتنحل من والاك صفو مودتي، وتبغض من ناواك من كل فرقتي، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي.
أحسنت. قال ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي. معنى البيت أنه يكفيك نقضا لمذهبك أيها السائل المعاند أن ما قد اعترضت به من الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والتماس العذر للعصاة هو يلتمس العذر للعصاة، يقول مجبورين. أن هذا باطل بالفطرة، الفطرة ترده والعقل الصحيح يرده، وتصور هذا الاعتقاد وهذه المقالة كافي في ردها، فلا تقبلها الفطرة السليمة ولا يقبلها العقل الصحيح. وهنا بدأ الشيخ وشرع في تسفيه رأي هذا السائل من وجوه كثيرة، ويبين الشيخ الآن من وجوه كثيرة منافات اعتراض هذا المعترض، منافات اعتراضه للعقل والفطرة ولغيرها من وجوه كثيرة. قال: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمة. يعني أن مما يرد به عليك أيها السائل وينقض مذهبك أنك لا تعذر الذي يذمك، صح؟ أنت تقول لماذا تكفروني؟ طيب اعذرنا، نحن مجبورين، فقلنا أنت كافر، خلاص اعذرنا. لماذا تذمنا؟ تقول لماذا تكفروني؟ لماذا ما تعتقد أننا مجبورين على تكفيرك فتعذرنا؟ ها؟ ولذلك كل جبري لو ضربته ما يقول أنت مجبور، أو سرقت ماله لا يقول أنت مجبور، صح؟ فيقول: فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي. بل هو يقابلهم بالذم وبالعيب فكيف تعذر نفسك وأنت لا تعذره؟ ثم قال: وتنحل من والاك صفو مودة وتبغض من نواك من كل فرقة. يعني أنت أيها المحتج بالقدر على المعاصي تعطي خالص المودة من يوافقك على مقالتك، وتعادي من يخالفك. لماذا تعادي؟ أليس مجبورين؟ وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. يعني أن حال أولئك فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء بسواء، الذين خالفوك إذا كنت تعتقد أن كل الناس مجبورين إذن هم مجبورين، لماذا ما تعذرهم؟ تعذر فقط من يوافقك في عقيدتك ولا تعذر من يخالفك في عقيدتك. ثم الآن الشيخ سيسترسل بأبيات كثيرة نجعلها إن شاء الله في المجلس القادم، كلها في تسفيه رأي هذا المعترض، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.